أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين، اللهم صل وسلم. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عنواننا اليوم عنوان صفة سلبية جديدة لا تليق بالله عز وجل بحال من الأحوال، وهي من صفات السلب، قولنا وهو تعالى ليس بجسم، وهو سبحانه ليس جسما، وهي تندرج تحت صفات سلب باعتبار ما يجل العقل الله عنه، العقل الذي استدل متشرفا بإثبات الله عز وجل، تشرف أيضا بإثبات صفات، وتشرف العقل أيضا بتنزيه هذا الإله عن صفات، نزهه عن صفات. كل الصفات التي نزهه العقل عنها تسمى سلبية. ينزه يعني يجل أن تكون فيه، يجل عن أن تكون فيه، كما تقدم يجل عن الشريك، يجل عن المثيل، ينزه عن الجزء، ينزه عن التركيب، ينزه عن الجسمية، هكذا ينزه عن الجسمية. ما المراد من الجسم؟ قال الفلاسفة والمناطقة: الموجود المعقول وجوده في الخارج إما أن يحل في شيء أو يحل فيه الأشياء. صحيح، هذه ما نراه، ما نعقله، ما نشاهده، ما نتحسسه من الموجودات هي على صنفين: إما تحل في أشياء، وإما تحل فيها الأشياء. قسموا الموجود إلى جوهر وعرض، إلى أصل وما بدي أقول فرع، إلى محل وحال. أنا محل لي اللون، الدين، الطول، القصر، إلى آخره. إذن أنا جسم. إذن المحل والحال، الحال يعني الذي حل يسمى الأعراض، العرض. ليش يسمى عرض؟ لأنه يعرض على، يطرأ على، يحل في، يكون في، ينسب إلى، ما تشاء عبر. كل ما ينسب إليك فهو يعرض عليك. ما الذي ينسب إليك؟ ابنك وأبوك وطولك ولونك وبلدك وسنك وجميع الأشياء هذه منسوبة إليك، فهي عوارض عليك، عوارض عليك، تعرض عليك. واضح إن شاء الله؟ أنت محلها، وهي جميعا حالات بك، صح؟ إذن اللون والطول والصوت والقصر والبنوة والأبوة والدين والعلم والجهل، هذه كلها عارضات عليك، حالات فيك، منسوبات إليك. ثلاث أصناف أو أربع أصناف: أشياء تحل بنا أشياء كالمرض، أشياء تنسب إلينا كالملك، المملوكات، الألوان، وأشياء تصدر منا كالأصوات والحركات وإلى آخره. واضح إن شاء الله؟ كل هذا يسمى عرض، عوارض. قسموها إلى تسعة. قالوا العوارض تسعة: كم وكيف. والكم بيندرج تحت منه كثير من الأشياء. الكم مش بس الحجم، رحمكم الله، مش بس الحجم والمساحة. والكيف مش بس اللون والقصر وإلى آخره. كل الأشياء المنسوبات إلى شيء فهي إما أن تكون من مقولة الكيف، كيف هو، أو إلى مقولة الكم، كم هو، كم هو، كمه، مساحته، حجمه، والملك المنسوب. جمعها بعضهم فقال: زيد الطويل الأزرق، ولون أزرق، الأسمر، الأصفر، الأبيض، الأسود. زيد الطويل الأزرق ابن مالك في بيته بالأمس كان متكي في يده غصن لواه فالتوى. فهذه عشر مقولات سوى، عشر مقولات، واحدة منها الجوهر وهو زيد، وكل الباقي منسوبات إليه فهي العوارض. زيد هذا جوهر، يعني هذا الذي حلت فيه الباقيات، بس مش الباقيات الصالحات، الباقيات، ما منعرف الصالحات ولا غير الصالحات. زيد الطويل صفات، الأزرق ألوان، ابن مالك نسبة، في بيته ظرف، بالأمس زمان، وفي بيته قد كل مكان كمان، لأن الزمان والمكان من العوارض. في بيته ظرف المكاني، بالأمس الظرف الزماني، كان حال، متكي شكل هيئة، في يده ملك أو نسبة، غصن أو في يده غصن ملك ونسبة إليه، في يده غصن لواه الفعل، فالتوى الانفعال. زيد الأزرق طويل الأزرق ابن مالك في بيته بالأمس كان متكي أو كان يتكي، في يده غصن لواه فالتوى. فهذه عشر مقولات سوى، واحدتها أو واحدة منها الجوهر، هي المعبرة، المعبر عنها بالمحل، وهي المعبر عنها بالجسم. شوفوا يا أحباب، لا توجد العوارض إلا في شيء، قل هي موجودات في موجود، موجودات في موجود. وهذا يعني السبق الرتبي، التقدم الرتبي للمحل على الحال، إذ لولاه ما حلت، ما كانت، وإن تزامنا معا وجودا، بس العقل يفرض ضرورة وجود المحل ليحل فيه الحال، الحال. فإذا العوارض قالوا هي موجودات في موجود، صح، ولا تعقل إلا فيه، فهي من التضايف، من المتضايفات إذا بدك إياها بالمعنى المنطقي، لأن المتضايف هو الذي يتوقف تعقله على تعقل الآخر. واضح؟ المحل يعني الجوهر هو المحل المفروض أو المشار إليه، يعني قد لا يشار إليه بالإشارة الحسية، المحل يكون معقول، بس تفرض أنه حل، تفرض أنه محل لغيره بلا شك. الجوهر هو الأصل الذي يكون فيه الأشياء، بس اعرف الآن أن الجوهر على أصناف، جسم مشار إليه وجسم غير مشار إليه لمانع ما، وغير جسم بل هو جسماني فيه صفات وآثار الجسمانية، وصولا إلى الصور من الجواهر، صورة تعقلها ممكن، وجود خارجي قد لا يشار إليه، وكلها جواهر. اعرف الآن أن الجوهر تلازمه الأعراض، وأن الأعراض لا تعقل بلا الجواهر. وضحت إن شاء الله؟ ما هو الجسم؟ قالوا الجسم ما يملأ حيزا، تعبير حلو، شو هو الحيز؟ قالوا هو الفراغ المعقول، الفراغ المعقول. لشو هو الفراغ؟ لش أنت تعقد الفراغ إلا من بعد ما حل فيه؟ أصلا فراغ انتزاعي، يعني شو بيفرق فراغك عن فراغه؟ لما حللت هنا قلنا أنك ملأت حيزاً من فراغ. ما إلنا بالمعنى الفلسفي الآن. الجسم على أصناف عبرتها لك، يشار إليه، يعقل، يوجد، إلى آخره. فقسموا الجسم إلى، أو عفواً قسموا، آسف، الجوهر إلى 5 أقسام. كيف قسموا العوارض إلى 9 مقولات، ثم قسموا الجوهر إلى، قسموه إلى الجسم والعقل والنفس وإلى آخره، الصورة والهيولة، قسموه إلى 5 أقسام. ثم قسموا الجسم إلى أقسام. بحثنا ليس أن الله تعالى ليس جسما وليس غير جسم. كل ما يملأ حيزا في الفراغ، إذا كان هذا التعبير عن الجسم، فلا يعقل أن ينسب إلى الله عز وجل. وقسموا الجسم في المشاهد إلى النقطة والخط وما له عمق، لأنه أنت كيف تتعاطى مع الأجسام؟ مبادئها، منتهاها، عمقها. فإما أن يقبل الطول والعرض، أو يقبل الطول والعرض والعمق. هذه هي الأجسام التي تملأ حيزا من فراغ. فقالوا النقطة والخط له طرف واحد وطرفين وثلاث أطراف، وهو هذا واضح. فالله عز وجل ليس جسما، لا من طرفي ولا من طرفيني ولا من ثلاث أطراف، يعني لا هو نقطة ولا هو خط ولا هو مع عمق الجهات الثلاثة. لماذا؟ قال لأنه لو كان جسما بكل معاني الجسمية للزم أن يكون في جهة لا أقل في الفراغ الذي ملأه. في الفراغ الذي ملأه، شو الفراغ؟ هو الزمكان، الزمان والمكان. والله تعالى ليس جسما، إسا ليس عرضا بلا شك ولا ريب، لا يشتبه فيه أحد، يعني وليس مما يعرض على، لا هو خالق العلى والمن والأين والفي والكيف سبحانه وتعالى. فإذن ليس عرضا، ليس جسما، لأن الجسم ينافي واجبية الوجود، لأنه يملأ حيزا في فراغ، لأنه في جهة، لأن الجهة هي ما تستقبله أو تشير إليه أو تحده فيها، واضح؟ إذن ينفي العقل عن الله تبارك وتعالى، وهو واجب الوجود، ينفي العقل عن الله تبارك وتعالى الجسمية بأصنافها والعرضية بأنواعها، فينزه الله عز وجل عنها. فلو كان عرضا لاحتاج إلى محل، العرض يحتاج إلى المحل كما عرفنا، وهو سبحانه سمات الغنى، خالق الغنى، معناه الغنى، ما تشاء عبر. وبعد أيضا ما عبرته لك من أن الحيز هو الفراغ الموهوم الذي يحل به الجسم، اعرف الآن إنه لا يتشخص إلا بهذه، وهي مشخصاته، يعني الفراغ هو الذي يشخصه، لولاه لما تشخص. إذن هو حال فيه، أو يحتاج إلى، أو يحد فيها. فإذا ملأ فراغا، مثل ما قال أبو الحسن صلوات الله عليه، فقد أخلى منه. نعم، فقد أخلى منه، يعني أخلى منه مكان، لأنه بس تحطه في أين أو في متى فقد أخليت منه قبل وبعد المتى وغير الأين التي ذكرتها فيه. قل بعبارة مختصرة، لو كان الباري الخالق عز وجل جسما أو عرضا لكان ممكنا، وقد أثبتت واجبية الوجود له عز وجل. ليش ممكن؟ لأجل هذا الاحتياج، لأجل هذا المقاس، لأجل هذا الافتقار، فلا يليق عقلا بالله تعالى أن ينسب إليه كل هذا. أقول ما اضطررنا نحن لبحث هذا البحث إلا للإشارة إلى ما يمكن أن يكون في جهالات بعض المنسوبين إلى الإسلام من المجسمة، وبالخصوص الكرامية، حيث نسبوا لله تبارك وتعالى الجسم والجسمية. كنا قلنا فيما مضى أحبتي بأن الدليل العقلي الذي اكتشف، عفوا، الذي أثبت واستدل على وجوب الوجود الله، وجوب وجود الله عز وجل، هو الذي عرفك الله، وهو الذي عرفك صفات الله، فأدلته لا تتخصص ولا تتقيد. أكمل. فهو الحاكم في البين، وهو المستقل في هذا الحكم، فكل دليل آخر يصادمه يعارضه كفي، فهو إما مرفوض أو مؤول بما يناسبه. أعيد، هذا العقل الذي استدل على الله، الذي عرف الله، الذي عرفك الله، إذا جاءته أدلة تدل على دليليته، على ما دل عليه، فقل هي دليل مؤيد. أعيد، إذا جاءك دليل يدعم دليل العقل فهو دليل مؤيد. جيد، لأنه هو المؤسس، فهذا دليل مؤيد. وإذا جاءك دليل من آية ومن رواية تعارض دليل العقل، فإما تؤولها بما يناسبها وإما ترفضها، ولا حل عندنا آخر. نحن المسلمين الشيعة نقول الدليل الدال على أو إلى، مشير إلى الله عز وجل، إما أن يكون الدليل عقليا أو نقليا، وقد يكونان معا. فإن كانا معا قلنا ليسا معا دليل، الله عز وجل استدل لي ولك على وحدانية الله عز وجل بأدلة، واحد منها لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قلنا هذا دليل مؤيد مستنهض للعقل، العقل كاف في البين، فلا يجتمع الدليلان المؤسسان دلالة على الله. حتى أن علماءنا قالوا ما يرتبط بالمولى عز وجل من واجباتنا، من واجباته علينا، مثل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا دليل تأكيدي في القرآن الكريم، إرشادي تأكيدي ما تشاء، لأن العقل هو الذي أوجب إطاعة الله مش النقل. العقل الذي دلك على الله دلك على حقه سبحانه وتعالى. فإذا إجا شي دليل نقلي، يعني من آية أو رواية، وقال أطيعوا الله أطيعوا الرسول، يسمي علماؤنا هذا الدليل دليلا تأكيديا أو إرشاديا لحكم العقل، وليس تأسيسيا. العقل هو المؤسس، العقل هو المستقل بالتأسيس. كمل. فإن جاءك دليل لا يدعم دليل العقل، هذا إذا دعمه شو سميناه؟ تأكيدي. بس إذا جاءك دليل يخالف دليل العقل لا يدعمه، فيختلف في مدلوله مع مدلول العقل. فإما أن ينساق هذا الدليل النقلي، ينساق يعني يقبل أن يؤول ويشرح بما يناسب الدليل العقلي فبه ونقبل. مثاله: يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، ظاهر الدليل أن لله يدا، ظاهره أن لله يدا. العقل قال يستحيل أن يكون لله يد، فنقول هذا الدليل يعارض الدليل العقلي لا يؤيده فنؤوله. شو يعني نؤوله؟ العقل يقول المراد من اليد القوة والسلطة، ما يسمى بالمجاز، ما يسمى بالمجاز. يد الله فوق أيديهم، سلطة الله فوق سلطتهم، هذا يسمى تأويل. فيؤول الدليل النقلي بما يناسب الدليل العقلي، ويجريان معا ويمشيان معا. وجه الله يبقى وجه ربك، ظاهر الدليل أن لله وجها، والعقل يأبى لأن الله ليس جسما، والوجهية جسمية، فالعقل يفرض تأويل الدليل النقلي تأويل، فيقول والمراد بالوجه هنا الوجه المعنوي. شو الوجه المعنوي؟ يبقى وجه ربك، إما ما حذف من العبارة يعني ويبقى من عملك ما توجهت به لله، وهذا من ألطف التعابير الروائية عندنا، إنه كل من عليها فان وكل ما عليها فان، وما عمل من شيء إلا ويفنى، إلا ما اتصل بالباقي فهو باقي، يعني إلا ما قصد به وجه الله. إذن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، يعني ما فعلته لوجه الله باق. أو يكون المراد أن الله عز وجل تولى حفظ مخلوقات من مخلوقاته، تولى حفظها وبقاءها وجاهها، هي المعبر عنه بوجه الله. شو يعني وجه الله؟ يعني الله ليس جهة وليس في جهة، لكن تعال، اتفقنا في باب التوحيد، في باب التوحيد في العبادة، أن الله عز وجل يحترم ويطاع ويعبد في امتثال أوامره، في امتثال أوامره. فأمرني وإياك أكمل أن نتوجه إليه، نتوجه إليه لا لأنه في جهة، مأمورون بالجهة، نحن الجهتيين، أمرنا، نحن بشر جهات، عندي خلف وعندي أمام وعندي يمين وعندي يسار. قال لي الله تعالى بس بدك تسلم على حدا سلم باليمين، أنا جهتي وأنت مثلي، فبنسلم باليمين على اليمين. وقال لي بس تفوت على المشهد الشريف ادخل مقابلا، وبس بدك تخرج اخرج القهقرة، لأني جهتي والضريح جهتي. نحن الجهتيين أمرنا بترتيب أعمالنا في جهات. شوف كلمة جهة وكلمة وجه نفس المعنى بلغة العرب، رح يجي له. إذن أمرنا الله عز وجل أن نعبده بالصلاة متوجهين، أمرنا أن نعبده في جهة، مش لأنه في جهة، نحن نتجه إلى جهة. إذا فالكعبة كف جهة الله، مش الجهة المكانية لله، جهة الله المختارة، جهة الله التي اختارها وأمرنا أن نتجه إلى الكعبة الشريفة في الصلوات. فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأمر الملائكة أن يتجهوا، يأخذوا جهة، هي آدم، أن يعبدوا الله ساجدين لجهة آدم. يقول العسكري عليه السلام إمامنا الحادي عشر صلوات الله عليه وعلى آبائه وعلى ولده، يقول: ما كان سجود الملائكة لآدم سجود عبادة وخضوع، إنما كان سجود جهة، سجود قبلة. يعني الله عز وجل قال: أيها الملائكة استقبلوا آدم إذا سجدتم لي، مثل ما هلأ بقلكم أن استقبلوا الكعبة بصلاتكم، استقبلوا الكعبة يعني خذ الكعبة قبلتك، عشان هيك تسمت الكعبة قبلة، قابلها، اجعلها قبالك. جيد. فإذا أنت تعبد الله مستقبلا أو مستدبرا أو ميامنا أو مياسرا. فإذا آدم كان جهة لمين؟ إذا جهة حسية للملائكة، وإذا جهة معنوية لله. كيف أعبدك يا رب؟ قال: لجهة آدم. كيف نصلي لك يا رب؟ قال: لجهة الكعبة. كيف نتجه إليك يا رب؟ قال: لجهة محمد وآله صلى الله عليه وآله، اتجهوا لي. إذن هم جهة الله. شو يعني جهة الله؟ يعني هم ممتثل التوجه، ممتثل التوجه. ما احنا عبرنا انك انت تمتثل اوامره. كيف؟ يعني من اي جهة؟ كيف تمتثل الصلاة؟ بالوضوء والركوع زائد جهة. كيف تمتثل الصوم؟ جهة امتثاله، تحافظ على شروطه. جهة الدعاء، توجه الى الله. كيف نتوجه؟ شو الله جهة حتى نتوجه اليه؟ هذا تعبير مأنوس عندنا في شريعتنا، توجهوا إلى الله. كيف نتوجه إليه؟ مش عيب هذا الكلام واقعا؟ كيف تفهموا أنت بلغة عربية كيف تتجه إلى الله؟ قال: في الشدائد اتجه إلى الله. كيف؟ إلى السماء. في السماء رزقكم، مش في السماء إلهكم. هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو خالق السماء والأرض. وحتى بعض القاصرين من المسلمين الشيعة والسنة لا 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 تتجه إلى مخلوق وإلى معصوم وإلى وإلى، اتجه إلى الله. بالله دلني أين الله كي نتجه إليه. أنت عربي يعني؟ لو كنت عربيا لفهمت المعنى اللطيف في عبارة اتجه إلى الله. نعم نتجه إلى الله، ولأن الله ليس في جهة وليس جهتيا، فلا بد أن يكون مقيدا لكيفية التوجه إلينا مش له. فكيف نتجه؟ أن تتخذ وجها في امتثالك. ودلت الروايات أنهم عليهم السلام وجه الله. يعني إذا أردت الله في صلاتك فهذه الجهة الكعبة، وإذا أردت الله في الرجوع إليه فهذه الجهة محمد وآله عليهم السلام، وإذا أردت التوبة فهذه باب حطة، وإذا أردت الاستغفار فهذه أعتاب محمد وآله عليهم السلام. هذا معنى جهة الله. الكعبة جهة، والسماء جهة، جهة مش جهة لله، جهة إلك. أن تتجه إلى جهة السماء رافعا يديك بالدعاء، وهذا من آداب الدعاء، أن تبسط يديك إلى السماء بالقنوط، أن تجعل اليدين حيال الوجه، هذا رفع لليدين، مش لأنه الله في السماء، لأنه في السماء رزقكم وما توعدون. ودلت الرواية، أنا من أين أعلم؟ كيف أعلم؟ إسا بس ادعي أنا كيف أفعل؟ أتيامن ولا أتياسر؟ ولوين؟ لفوق، لتحت، للكعبة، للمسجد، للضريح. هل من آداب يا ربي تؤدبني بها أثناء ندائك والخطاب؟ قال بلى، إذا أردت الصلاة فإلى الكعبة، وإذا أردت الدعاء والرجاء فإلى إلى القبلة البشريين عليهم السلام، فارجع إليهم. وهكذا، إذن يبقى وجه ربك. شو صار وجه الله؟ إما الأعمال التي قصدت بها الله، وإما جهات التوجه التي فرضها الله عليك، هي باقيات خالدات لوين؟ حتى يرث الله الأرض ومن عليها. هناك هناك يطالع الكون، كل الكون، وجها من وجوه توجهت إليها، فتجد الزعيم أمير المؤمنين عليه السلام، تجد المعصومين، تجد أنوارا فوق أنوارهم، نور محمد صلى الله عليه وآله بحسب التعابير الروائية. إذن هناك تجد وجه الله، وهناك يتلى قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. هؤلاء مش هذا، الله ليس له وجه، هؤلاء هم وجه الله الذي أمرك بالدخول إليه. نعم، هذا معنى من معاني ويبقى وجه ربك. أما لو أخذت باللفظ أيها القاصر العربي أو أيها القاصر المسلم، شيعيا كنت أو سنيا، إذا أخذت بظاهر اللفظ وأن لله أعضاء، وأن الله جسم، أو أن الله جسماني، وتلتزم بالظواهر، فينبغي أن تلتزم بأن الله تعالى تفنى أعضاؤه كلها ولا يبقى منه إلا الوجه كمان، لأنه قال بأن له يد، واليهود كانوا قايلين بأنه الله له إيدتين، يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، هذا رد عليهم، لأنه قالوا لما قالت اليهود يد الله، يد الله مغلولة، الله تعالى بأنه له إيدتين، بل يداه مبسوطتان. وساق يدعون إلى السجود، يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستجيبون، وعيون مش عين وحدة، واصطنعتك لنفسي صح، بعيني صح، بس عيون بأعيننا، إذن له أعضاء عدة، معاذ الله، ننزه الله سبحانه. بس إذا كان هذا وهو ليس هكذا، فإنه تعالى يخبر بأن أعضاءه أيضا تفنى، باللازم تفنى، استفنى تحترق، تفنى تزول، تفنى تذوب، لا أدري، على من جسم ربه أن يحيط بالصفات المذيبات لهكذا رب مزعوم، حيث قال الله تعالى: يبقى وجه ربك. وين يده؟ يداه، ساق، عيون، عين، شو بعد؟ كرسيه أين؟ عرشه أين؟ وحتى قال بعضهم له ذنب، إسا إن كان له، إذا كان ملتحيا أو غير ملتحن. نستجير بالله، تتكلم عن رب مزعوم موهوم، تتكلم عن رب مزعوم موهوم. جيد، إذن إذا ورد من الدليل الصادر المقطوع صدور، يعني المعلوم صدوره، شو الدليل المعلوم صدوره؟ القرآن الكريم، السنة المتواترة، السنة الصحيحة. إذا دلك دليل صادر يقينا على معنى يخالف العقل، يعارض العقل، يلزم منه الكفر، يلزم منه الردة، يلزم منه صنع الله، يعني أن تصنع إلها، يلزم منه الصنمية، يلزم منه، فالعقل يأبى، يقول: أنا المكتشف لقدس الله، أنا المثبت لله، أنا الذي قدست الله، أنا الذي قدسني الله، فأنا أرفض كل هذا، هذا لم يأتي من الله، أنا أعرف الله، هذا لا يأتي من الله الذي أنا أعرفه، العقل يعني. إلا أني أرشدك إلى مراد هذا الدليل الصادر من عند الرب عز وجل، من عند الله. شو سمينا لهذا؟ تأويل. طيب إذا أبى النص على التأويل يأبى دليل قطعي، افترض سنة متواترة جي صحيحة رواها البخاري ورواها مسلم ورواها ابن ماجه ورواها النسائي ورواها 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 كمان الشيعة معاهم، ما بقي واحد من المسلمين إلا وروى هذه الرواية، لنفرض من باب الفرض، وجي هذه الرواية حاملة مضمون فاسد إنه يبقى وجه رب مثلا، يعني يبقى وجه ربك، صريحة الرواية اللي جاي تفسر الآية، شو عم تقول الرواية مثلا؟ يعني تقول ويبقى وجه ربك حيث تذوب أعضاؤه العليا وتحترق أعضاؤه السفلى ولا يبقى من الله شيء وكان الله لا يستطيع دفع النيران عنه فاحترقت كل أعضائه ولم يبقى إلا وجهه. أقول إذا تحملت أن اسمع لك مثل هذه الرواية، إذا تحملت فآخر شيء أضربها وإياك عرض الجدار. لا، لأنها تأبى على التأويل، إذا أبت على التأويل فيرفضها العقل، يقول هذا ليس الله المقدس والمقدس وليست صادرة من عند الله. ارجع لك لشيء حبيب من أحباء الرواة وشوف من جايبها، يطلع آخر شيء من مفتي الديار كعب الأحبار مثلا. نعم هناك غزارة في هذا المعنى، كما دلت كتب سماوية سابقة على أن الله تعالى جسم صريح، جسم مشكل مهيئ له أعضاء، وبعض مخلوقاته تقوى عليه، إما تقوى عليه لعجزه أو تقوى عليه لقوتها أو تقوى عليه لحنانه، يعني الله عز وجل مثل البي المتواضع بقدرته أمام حبيب من أحبائه مثلا. كما تصارع يعقوب النبي عليه السلام مع الله فأسره يعني يعقوب أسر الله فأسره وأبقاه مكتوفا حتى أدرك الله، يعني أدرك الرب الفجر، فتوسل إلى يعقوب أن يطلقه، قال هذا الفجر دهمني قبل أن يطلع علي عبادي فأطلقني، فرفض يعقوب، قال أبدا حتى تجعل الوراثة والخلاف والخلافة في وفي ذريتي وما تعطيها لإخوتي الباقين، لا لإسحاق ولا لغير إسحاق، إلا أن تعطيني الخلافة. فسلبه منها، سلبها منه أو فرضها عليه ووافق، فوافق إيل من إيل يعني الله، فوافق إيل على مطلب يعقوب قبل الفضيحة. عن أي رب تتكلمون؟ عن أي إله؟ إلى أي إله تشيرون؟ هذا دليل قطعي صادر، قطع الله لسان من نطق به، وقطع الله من قبله، وقطع الله ألسن وأصم الله آذان من سمعه، هذا دليل. فلو وجد في صحاح المسلمين أمثاله أو ما يعادله نفعل به كما فعلنا، فلا نقدس على محمد صلى الله عليه وآله أحد، لا كعب الأحبار، لا أي كعب ولا أي حبر، ولا من أضيف الكعب إلى الحبر فيه أو أضيف الحبر إلى الكعب، معنا كعب أحبار ولا عنا مفتي ديار، عنا كتاب ربنا المنطوق بتفسيره من أهل الدار، من أهل البيت، أهل البيت أدرى بالذي هو فيه، أدرى بما فيه، أهل البيت أدرى بما فيه. ولا يعلم القرآن وحقيقة القرآن إلا من خوطب به صلى الله عليه وآله، منهم نأخذ وإليهم نعود، وهم يؤولون، وإذا أبى الدليل النقل على التأويل رددناه، رفضناه، ولا نقول بوزن لا لكعب ولا لحبر ولا لكعب الأحبار أبدا. فلو وجد في مروياتنا، يعني حتى لا يأخذ أحد منا مثل هذا الكلام على أنه تسفيه أو تجريح، لا، هذه عقيدتنا بها نفاخر ولا نتستر، فلو وجد عندنا ما يعادل مثل هذا النص لما قدرناه ولما قدسناه، وكل وقال أعلامنا، وكلما ازداد الدليل سندا وقوة كلما ازداد عندنا هجرا وتركا. يا كل ما كان قوي بالسند وجاي مضمونه كفري، كلما ازدادت متانة السند على مثل هذا المتن كلما ازداد ضعفا عندنا وردة عنه. نضرب به عرض الجدار. وعزرائيل كمان عنده مشكلة كان مع موسى عليه السلام، هو تستنجد بالله عز وجل فأبى الله أن ينجده، كمان يمكن خوفا من موسى عليه السلام، ما أدري. فلتراجع مثل هذه النصوص، إن وجدت في كتب المسلمين فليس على هذا يبنى إسلامنا. وقد أجاد بعض الأعلام فيما أرادوا، كصاحب كتاب أضواء على السنة المحمدية، عالم أزهري بيض الله وجهه وسدد الله قلمه، حيث ألف وكتب في مثل هذا الغربال الذي ينقي آثار محمد صلى الله عليه وآله عن آثار خلافات سياسية قدرت وقدست فوق الشريعة وفوق قدسية محمد صلى الله عليه وآله. فلا يصح مثل هذا ولا يجوز أن يسند. ملخص القول: إذا ورد عندنا دليل نقلي يعاكس الدليل العقلي فنؤول الدليل النقلي بما يؤيده، وإن أبى النقل عن التأويل رفضناه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.